لها حكاية فإحداهن تحكي عن حكيم ضوابط رائه كل الغواية
وتلك تقص في الأسرى حديثا وأخرى في أعاجيب النهاية وهذه آية وصفت شقيا فمن عليه ربي بالهداية فسبحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم آية وحكاية، ولقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع آية أو مع آيات من سورة المؤمنون، يقول فيها ربنا جل وعلا في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أتعرف حكاية هذه الآيات؟ عندما سمعت الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة الحصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها، عندما سمعت هذه الآيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون والذين يسرقون والذين يتعاملون بالربا هذا الصنف من الناس الذي أخبر عنهم الله جل وعلا في كتابه قائلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الذين يفعلون ما يفعلون ويقومون بأعمال وقلوبهم في خوف ووجل. ليه؟ لأنهم يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون. خايفين من إيه؟ هل هذا الصنف هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويتعاملون بالربا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير معلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، يقومون بأعمال البر وبسائر أنواع الطاعات، ومع ذلك خائفون، قلوبهم في وجل. لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخاف ويخشى هذا الصنف مع هذه الأعمال الصالحة؟ الأصل في المسلم أنه يعيش على وجه هذه الدنيا في خوف وفي وجل. فإن كان العبد من أهل الطاعات من أهل الصلاح يخاف أن يلقى الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة، ثم إذا بهذه الأعمال فيها ما فيها من الشوائب التي تحبط له هذه الأعمال، قد يقوم الواحد منا بعمل صالح، بصدقة، ببر للآباء، بصلة للأرحام، بقراءة للقرآن، أعمال صالحة جليلة، نعم، ولكن من منا يأمن على نفسه ولو الرياء أو السمعة أو أن تعجب بهذا العمل؟ هذه من الأمراض التي يصاب بها أهل الصلاح، فيحبط الله جل وعلا هذه الأعمال بسبب هذه الأمراض والشوائب. يعمل الطائع العمل الصالح ويخاف أن يصاب هذا العمل بهذا الفيروس والداء الخطير الرياء والسمعة وحب الظهور والإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل، بل ومن الناس من يمن على الله جل وعلا عياذا بالله بهذه الأعمال الصالحة. أما الصادق في إيمانه فهو يتقرب إلى ربه ومولاه بأنواع من العبادات والطاعات، وهو يخشى إذا وقف بين يدي الله جل وعلا ألا يسمع حينها قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من له في هذه اللحظات إلا الله. إذن أحبتي في الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة هم صنف من المسلمين يقومون بأعمال من البر والطاعة وهم على خوف ووجل. وخد بال حضرتك، هذا الخوف لا يكون هذا الخوف خوف صحيح سليم إلا إذا دفع صاحبه إلى المسارعة في عمل الصالحات والطاعات. اللي خايف من لقاء الله جل وعلا ويخشى على عمله بين يدي الله جل وعلا من الشوائب ومن الأمراض، هذا ماذا يصنع؟ هذا يبادر بعمل بعد عمل بعد عمل، هذا يسارع. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسارعون ويسابقون. ترى الواحد منهم فيما يخص أحوال الدنيا في زهد، بل وينطبق عليهم قول الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان الواحد منهم والله حتى وإن كان في أحوج اللحظات يؤثر أخاه على نفسه طالما أن الأمر دنيا. أما في أمور الآخرة، أما في طلب الفردوس الأعلى، فالمسابقة والمسارعة والأمثلة أكثر من أن تعد أو أن تحصى، لم لا؟ وربنا جل في علاه عندما يخبرنا في كتابه عن السعي لطلب الرزق في الحياة الدنيا فيقول: فامشوا في مناكبها، هذا من أجل الدنيا فامشوا. وإذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن طلب الذكر قال: فاسعوا إلى ذكر الله سارعوا. أما عندما يخبرنا الله جل وعلا عن طلب الجنة وهذا هو أعلى المقامات فيقول الله جل وعلا في كتابه: وسارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طبق الصحابة الكرام هذا الجيل الفريد الذي زكاه رب العالمين واختاره الله لصحبة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، طبقوا هذه القواعد في أيام حياتهم عامة، وتركوا لنا دستورا نمشي عليه من بعدهم. ومن أراد منا أن يرد موردهم وأن يشرب من حوضهم فلا بد وأن يسير على دربهم. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سعد بن معاذ والحديث في الصحيحين، وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما والحديث والقصة معلومة مشهورة. وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه من أغنياء الأنصار، فقدم أو وجاء إلى عبد الرحمن بن عوف وقال له: آتيك بمالي فأقسمه بيني وبينك نصفين، أي أسم في نصف ما يملك، ثم انظر إلى، كان يتزوج بامرأتين، قال: أطلق إحداهما حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. والله لولا أن هذه الآثار جاءت في الصحيح لما صدقتها العقول. هل هناك بشر على وجه هذه الأرض يكون هذا هو فعله مع رجل يعني متعرف عليه من أيام قلائل لم يرتبط به إلا قد يكون من ساعات، يقسم معه كل ماله نصفين نصفين؟ وإذا بعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقول له: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. هذه من الصور التي آثر الصحابة الكرام إخوانهم على أنفسهم. وشهداء اليرموك في معركة اليرموك مات جمع غفير من المسلمين من كبراء الصحابة، كان منهم عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، وهم في سكرات الموت في ساحة القتال، حتى تعلم أن الواحد منهم كان يؤثر أخاه على نفسه والله حتى في سكرات الموت. مر بهم ساقي للماء وهم في نزعهم الأخير، فمر على سهيل فإذا بالحارث بن هشام ينظر إلى الساقي، فأشار سهيل أن اذهب إليه أولا، فما إن وصل إلى الحارث حتى نظر إليه عكرمة رضي الله عن الجميع، فأشار الحارث لساقي الماء أن اذهب إليه أولا، ولما وصل إلى عكرمة رضي الله عنه وأرضاه وجده قد مات، فلما عاد إلى الأول وجده قد مات، ولما عاد إلى الثالث وجده قد مات، فارقت أرواحهم الحياة ولم يشرب واحد منهم شربة ماء في نزعه الأخير، لأنه آثر أخاه على نفسه حتى في سكرات الموت. هذا في حالهم مع الدنيا يؤثرون على أنفسهم، أما في أعمال البر والطاعات والقربات، أما فيما يوصلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الأمر مختلف، مسابقة بل على أشدها ومثابرة تنافس. الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أيضا معلوم، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فوافق ذلك مال كثير عندي. النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على البذل والعطاء على صدقة، وعمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه اللحظات عنده ومن الله جل وعلا عليه بماء وفير، فقال عمر في نفسه اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. تنافس، طالما أن الأمر وبأن الغاية الجنة، طالما أن الغاية والهدف الفردوس الأعلى، طالما أن الغاية والهدف النظر إلى وجه ربنا جل وعلا الأكرم الأعلى، تنافس. قال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء عمر بمال وفير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال وقال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ فقال عمر تركت لهم مثله يا رسول الله، يعني قسمت المال إلى نصفين، تصدقت بين يديك بنصف ما أملك وتركت لأهلي مثله. ثم جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه ووضع المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلمات سطرها له التاريخ، قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر، لم يترك لأهله درهما ولا دينارا. إن كان عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء بنصف ما يملك، جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكل ما يملك. هذا هو حالهم وهذا هو شأنهم في أمور الدنيا، يؤثرون على أنفسهم، في أمور الآخرة تنافس وتسارع وتسابق. أما الناظر إلى أحوالنا في هذه الأيام يرى العجب العجاب، إلا من رحم الله اختلفت الأمور وانقلبت الموازين، سرنا في أمور الدنيا في لا أقول في تسابق بل في تشاحن. هذه الدنيا التي قطعنا الأرحام من أجلها وتركنا ما فرضه الله جل وعلا علينا من أجلها نتسابق عليها، أما في أمور الطاعات فنرى الزهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ونقرأ في كتاب الله آية
آية
فكم من آية ولها حكاية
حكاية
فإحداهن تحكي عن حكيم.